الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن سيناريوهات ممكن تؤدي لسقوط نظام السيسي، وده مش بالضرورة بسرعة، ولكن المهم ان فكرة السقوط موجودة حتى في تفكير النظام نفسه، وهي اللي وراء القمع الرهيب وتغيير القوانين اللي بيعمله من 2013. السؤال دلوقتي، هل القمع ده وسيطرة الجيش وتغيير القوانين منعوا المصريين من الاعتراض طول السنين اللي فاتت؟ ولو كانوا اعترضوا، هل اعتراضهم ده ممكن يزيد مع الوقت؟ خلونا نشوف. يوم الخميس اللي فات حصلت اشتباكات جديدة بين أهالي جزيرة الوراق في الجيزة وبين الأمن، لأنه حاول يقتحم الجزيرة تاني عشان ينفذ قرارات إزالة لبيوت واستيلاء على أراضي للأهالي ضمن خطة الدولة لتسلمها لمستثمرين أغلبهم إماراتيين بحجة أنهم هيطوروها، وده كله جزء من حملة البيع اللي النظام بيعملها باستمرار للتحايل على الأزمة الاقتصادية وخصوصا نقص الدولار.
شوف السكن العسكري دي هنا في ليه عشان تسرقها، عشان تاخدها عافية وبطاقة ورجعت الجهاز الصبح شايفة نفسها، انت نسيت ولا ايه كان بتعمل فيكوا ايه؟
الوراق في أزمة كبيرة من 2017، لما في يوم كده الأهالي صحيوا لقوا الأمن معسكر على حدود الجزيرة. خير يا جماعة، في ايه؟ ايه ده، واحنا ما قلنا لكمش اصل الدولة هتبيع أرض الجزيرة للمستثمرين عشان تعمل عليها مشروعات؟ لا طب واحنا، انتوا هننديكوا تعويضات وشقق مكان اللي هتتاخد منكم، ربنا معاكم بقى. ومن لحظتها والأهالي دخلوا في دوامة ما بين ناس رافضة مبدأ التنازل عن أرضها وبيوتها مهما كان المقابل، وناس تانية شايفة إن المقابل المطروح ما يسويش قيمة الأرض والبيوت اللي بتزيد باستمرار بسبب موقع الجزيرة على النيل أو في قلب النيل. في المقابل الدولة عملت أعداد كتير مع الأهالي، وجزء كبير من الأعداد دي ما حصلش فيه اتفاق، وكل شوية الحكومة تقول إحنا خلاص اتفقنا مع أغلب سكان الجزيرة، ويطلع سكان من الجزيرة ينفوا، وكل كام شهر الاشتباكات تتجدد لأن الحكومة ركبت دماغها ورأسها وألف سيف لا تمشي الناس وتاخد الجزيرة كلها. موقف أهالي الوراق ومقاومتهم مش مجرد وقفة عشان قيمة التعويضات اللي مطروحة أو حتى رفضا لترك البيوت والأراضي، ولكن هي تحدي للنظام في أساس مشروعه الاقتصادي، وهو تحقيق الربح من خلال بيع الأصول على حساب المواطن العادي. النقطة دي وغيرها الحقيقة، يعني النظام ما كانش متخيل إن حد هيتحدى فيها بعد كل اللي عمله من بطش واعتقالات وغيره من أول ما وصل للسلطة. السيسي لما ركب في 2013 دخل الناس في دوامة إنه بيحارب الإخوان والإرهاب وبيحمي البلد وغلوش على كل حاجة وساوم الناس على حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أساس إن في خطر هيهد البلد كلها علينا زي ما شرحنا في الحلقات اللي فاتت. بس بمجرد ما شم نفسه الناس اكتشفوا ان هم اللي مقصودين مش الاخوان ولا غيرهم، وان الاخوان والمعارضة كلها مش هم الهدف الحقيقي، ولكن الهدف الفعلي هو السيطرة وتنفيذ رؤية اقتصادية مش هتخدم غير اجهزة النظام، وهتدفع الناس ثمن مغامراته والديون اللي اخدها. عشان كده لسان حال الناس في كل حتة في البلد كان بيقول يا عم واحنا مالنا، هو احنا اللي رحنا اتدينا لطوب الارض وخنقنا البلد باقساط وفوائد؟ وعموما صراع اهالي الوراق مع النظام لسه مستمر وهيفضل لفترة. بس اللي عاوزين نركز عليه دلوقتي ان اللي بيحصل هناك ده هو تأكيد على ان الاعتراض الجماعي ما وقفش رغم كل بطش السيسي. نسيب اللي بيحصل في الوراق دلوقتي ونرجع لسنة 2016 لما انفجر في وشنا ملف تيران وصنافير واكتشفنا ان السيسي عاوز يسلمهم للسعودية. الجزيرتين لغاية دلوقتي ما تسلموش، اي نعم، وده من اسباب خلاف السعودية مع السيسي حاليا، بس عدم التسليم حسب كل المعلومات المتوفرة من الاعلام، لان الدولة ما بتوفرش معلومات طبعا، يعني عدم التسليم سببه كذا حاجة، منهم إن السعودية عاوزة تعمل عليهم قاعدة أمريكية وده مزعل الجيش، وإن بن سلمان عاوز الجيش يتخلى عن شركاته وعاوز يخسف الأرض بسعر أي حاجة يشتريها تاني من مصر، ومش عاوز يدي رز للسيسي غير بشروط، ودي كلها حاجات ما بتلغيش الكارثة أو المبدأ اللي السيسي بدأه في 2016، وهو إن البيع ممكن يطول أي حاجة حتى سيادة الدولة ومناطقها الحساسة زي الجزر المهمة ومنها تيران وصنافير. في 2016 برضو السيسي كان فاكر انه سيطر خلاص وان محدش هيعترض على اي حاجة هيعملها، لكنه تفاجئ بحملة اعتراض رهيبة قادتها النخب المصرية اللي ما كانتش لسه اتطحنت بالكامل زي ما هو حصل دلوقتي، والاعتراض ده امتد من النخب للشارع والقضاء. عشان كده المعترضين دول نزلوا الشارع في مظاهرات ضد تسليم الجزيرتين، ودي بالنسبة للسيسي ام الكوارث، لأن رعبه الأكبر هو يناير 2011، وأي نوع من المظاهرات بيفكروا بالمظاهرات اللي كانت بتحصل في مصر أيام مبارك واللي في الآخر وصلتنا للثورة.
مصر
عشان كده النظام اتجنن وقتها وما عملش حساب لأي حاجة، بما في ذلك نقابة الصحفيين اللي لها حصانة قانونية، لأن المظاهرات بدأت من عندها والأمن اقتحمها واعتقل 2 صحفيين من جواه. الموقف من بيع تيران وصنافير وحد النخب المصرية وقتها، وعشان كده النخب دي وصلت الموضوع للقضاء اللي حكم في كذا درجة وكذا نوع محكمة إن الجزيرتين مصريتين. الأحكام دي كانت رسالة للسيسي إن القضاء مش هيقف ضد رغبة الناس لو اتطورت وبقت احتجاج جماعي، وعشان كده السيسي اشتغل من ساعتها على تغيير هيكل القضاء نفسه زي ما شرحنا برضو في حلقات قبل كده. ومع ان النظام هو كمان دخل ساحة القضاء ضد الناس في موضوع تيران وصنافير وخلى البرلمان بتاعه يوافق على التنازل عن الجزيرتين، الا ان الاعتراض اتجدد تاني في 2017 والمظاهرات نزلت الشارع تاني. وبينما اعتراض اهالي الوراق هو اعتراض اقتصادي واجتماعي، فاعتراض النخب على بيع تيران وصنافير كان اعتراض سياسي ووصل للبرلمان نفسه، وفي مجموعة مش قليلة من النواب اللي دخلوا البرلمان اصلا بتنسيق مع الامن هم نفسهم اعترضوا. ودي كانت رسالة تانية بتقول ان مهما كان السيسي طابخ كل حاجة بنفسه الا ان الامور ممكن تفلت منه لما الغشومية تزيد. عدى موضوع تيران وصنافير وساعد في انه يعدي الاخبار اللي اتنشرت بعد كده جوه وبره مصر، وكانت بتقول ان الجزيرتين لسه ما تسلموش، بس رغم كده فضل الاعتراض قائم ومتجدد ومستني اي عود كبريت. وعود الكبريت حصل في سبتمبر 2019 لما انتشرت دعوات للتظاهر، وفعلا كلنا اتفاجئنا ان مجموعات من الشباب دخلوا ميدان التحرير وهتفوا ضد السيسي نفسه لاول مره من 2013 بعد ما الكل كان يأس ان ده يحصل. كان غريب وقتها ان الامن ساب الشباب دول يدخلوا التحرير، وظهرت نظريات بتقول ان اللي سابهم يدخلوا الميدان هو جزء من النظام بيتخانق مع جزء تاني. واللي عزز النظريه دي ان مفيش كام ساعه والقمع رجع تاني وجزء كبير من الشباب دول اتقبض عليهم لما الجناحين اللي بيتخانقوا حلوا مشاكلهم، وان في بلد زي مصر وبالذات في عهد السيسي مفيش حاجه بتحصل عشوائي كده بسبب القبضه الامنيه المرعبه. ومع ان دي مجرد نظريه الا انها بتقول حاجه شفناها وقت سقوط مبارك، وهي ان في اي لحظه ممكن جدا أجنحة من النظام تختلف مع أجنحة تانية، وإن ده في الآخر يصب في مصلحة الناس، وإن الاختلاف ده ممكن يحصل لما السيسي يستنفذ كل اللي في إيده ويعمل كل حاجة والأزمات تستمر وتخلي الناس تنفجر. ساعتها ممكن المؤسسات نفسها تقرر تضحي بيه عشان هي تكمل وتعيش. مظاهرات 2019 كانت احتجاج سياسي زي مظاهرات تيران وصنافير، ومع إنها خلصت بسرعة إلا إنها تكررت تاني في سبتمبر 2020، بس المرة دي كان السبب اقتصادي وهو قانون جديد طلع ساعتها واسم الشهرة بتاعه قانون التصالح، اللي السيسي توسع بيه في نزع أراضي الناس بحجة أنها مبنية على أرض زراعي. ومركز المظاهرات المرة دي اتنقل من القاهرة للأرياف، ودي كانت إشارة جديدة بتقول أن القدرة على الاحتجاج ما ماتتش عند المصريين، بالعكس ده رقعتها الجغرافية بتزيد. وكالعادة النظام قمع الاحتجاجات دي، بس القمع ده بيسيب واقع جديد النظام مش واخد باله منه، وهو أن أي حد تظاهر واتقمع مش هيرجع تاني لحضن النظام حتى لو تم إجباره على السكوت، بالعكس شعلة الغضب بسبب القهر اللي تعرض ليه بتفضل موجودة جواه ومستنية فرصة تانية. عشان كده كل خناقة دخلها السيسي ضد الناس سواء الوراء أو تيران وصنافير أو قانون التصالح كانت بتخصم من شعبيته وبتحوله الخصم عند فئات جديدة من الناس. بالتوازي مع كل الاحتجاجات اللي فاتت بقى كان في غضب ما بيقفش وسط قطاع العمال، لأن دول بالذات يعني أكتر ناس عايشين في مواجهة سياسات السيسي الاقتصادية اللي قايمة على البيع وطرد العمال وإغلاق المصانع، لأن أي مستثمر بيشتري مصنع بيعمل له إعادة هيكلة وبيمشي عمال كتير، بل إن العمال عايشين في ضغط حتى في كتير من مصانع الجيش نفسه. يعني مثلا في 2016 حصل إضراب في شركة ترسانة الإسكندرية، ودي الجيش مسيطر عليها من 2007، وطبعا دي حاجة مرعبة للنظام إن عمال مصانع تابع الجيش يعملوا إضراب رغم علمهم إن القوانين اللي هتطبق عليهم هي قوانين عسكرية. وفعلا القضاء العسكري حاكم 26 من العمال بتهمة الدعوة للإضراب وتحكم عليهم بالسجن مدد مختلف. وطبعا مدام عمال شركات الجيش بيضربوا فطبيعي إن عمال الشركات المدنية يعملوا احتجاجات هم كمان. عشان كده مثلا أول 6 شهور بس من 2021 كان فيهم أكثر من 140 مظاهرة وإضراب عمالي. الرقم ده وقتها كان كبير جدا لأنه جه في عز ما السيسي كان يعني بيتباهى إن البلد طلعت من أزمة الكورونا زي الفل وإنه مكمل في معجزاته الاقتصادية. وبالمناسبة أعداد الاحتجاجات من كل الأنواع في مصر اللي بنشوفها في الإعلام هي أرقام أقل من الواقع الفعلي، لان مفيش احصائيات حكوميه بتقول حصل مظاهرات او احتجاجات قد ايه، لان النظام اصلا مش معترف بالحق في الاحتجاج او التظاهر. عشان كده الارقام دي هي اللي بيقدر الصحفيين والباحثين يجمعوها بمجهودهم ومتابعتهم. احتجاج المصريين ضد السيسي امتد كمان للمعتقلين اللي وجودهم في السجون تحت ايد الامن ما منعهمش من الاعتراض، والاعتراض هنا بياخد عاده شكل الاضراب عن الطعام، رغم ان ده ممكن يعرض المعتقل واهله لتنكيل الامن، خصوصا واننا في مواجهه نظام مش فارق معاه مين يموت ومين يعيش. واشهر نموذج لده هو علاء عبد الفتاح، اللي حظه حلو لانه مشهور وشخصيه عامه ومعاه جنسيه بريطانيه، وليه اصدقاء كتير اعلاميين ونشطاء وسياسيين اتكلموا عنه وعن محنه والدته الدكتوره ليلى سويف اللي كانت اضربت عن الطعام هي كمان. لكن بخلاف علاء عبد الفتاح، في مئات المعتقلين اضربوا عن الطعام، اغلبهم ان لم يكن كلهم ما خرجوش، زي الاضراب اللي عمله 130 معتقل في سجن طرى شديد الحراسه في 2019، واضرابات تانية في 2021 و2022 وكل سنه تقريبا. دلوقتي بعد الكلام اللي فات ده بيظهر سؤال مهم، بيقول فين المعارضه التقليديه من كل اشكال الاحتجاج والاعتراض اللي فاتت؟ المعارضه التقليديه دي اللي هي الجماعات والاحزاب والحركات زي الاخوان او اي حركه او حزب او حتى شخصيات مستقله معارضه. مش محتاجين نقول ان الناس دي كلها محطوط عليها، بس رغم كده كل الاحتجاجات دي حصلت وبدون اي تدخل من الجماعات والقوى المعارضه دي. وده معناه اولا ان الجماعات والقوى دي ما بقاش ليها تاثير فعلي على ارض الواقع، وان تخويف النظام للناس منهم كلام فارغ ودعاه يعني تضحك، لان بالعكس دول هم نفسهم بقوا ورا حركه الشارع مش قدامها. وبالكتير قوي يعني في شويه وسائل اعلام معارضه في الخارج كلها تقريبا قريبه من الاخوان، لكن في النهايه كل اللي بتعمله هي التعليق على الاحداث وبس، بل ان حتى الاخوان وغيرهم كلهم ملهيين في خلافاتهم وانقساماتهم وصراعاتهم. وده بياخدنا للنقطه الثانيه وهي الاهم، وهي ان الغضب والاحتجاج حاليا هو من بطوله المواطن العادي اللي مش منتمي لا لجماعه ولا حزب، وده التهديد الحقيقي للنظام، لان في الاخر الجماعات والاحزاب والقوى ممكن توصل لصفقات سياسيه مع النظام لانها كتل سياسيه، لكن المواطن العادي هو اللي بيعترض عشان حقوق وحاجات على الارض بتوجعه جد. وعشان كده مستقبل الاحتجاجات وحتى الانفجار الشعبي لو حصل غالبا هيكون بشكل شعبي بحت نتيجه سياسات وقمع النظام الواضح انه مش ناوي يتوب عنها. بكده نكون خلصنا قراءتنا لتجربه السيسي في الحكم، اللي بداناها بتحديد طبيعه النظام وعلاقته بالانظمه اللي قبله ونوع الحكم العسكري اللي هو جابه بداية من 2013، وكلمنا بالتفصيل عن سياساته الاقتصادية والاجتماعية اللي واضح ان كلها ماشية في اتجاه واحد وهو التصعيد ضد المواطن البسيط. تجربة السيسي لسه ما خلصتش ولسه فيها تفاصيل بنشوفها كل يوم على الارض، لان نظام زي ده مش هيسلم بسهولة، وغالبا انحداره وانهياره هيكون تدريجي زي ما قلنا قبل كده. الفكرة ان لو ده حصل والسيسي سقط، ايه اللي هيبقى فاضل من مصر والمواطن المصري؟ ده السؤال اللي مش هنقدر نجاوب عليه طبعا، لأن اللي هيجاوب عليه هو الواقع. وربك يسترها ونشوفكم على خير إن شاء الله.